بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها الثالثة السادسة والثلاثين، والتي تعد متابعة لنفس حلقة الأمس التي أراد بعض أحبابنا من المتابعين لنا أن نعيد القول فيها وأن نؤكد على بعض معاقده. يقول محدثي إن جمهور المتطرفين يعلنون الحرب على التأمين مفهوما وعقودا وشركات ومؤسسات. نعم، يرون أن عقوده عقود فاسدة لاشتمالها على الغرر والربا ولشبهها بالقمار والميسر. يرفضون التعامل مع شركاته أو التوظف فيها أو التعاقد معها لنفس الأسباب المذكورة. يقولون هذا في الوقت الذي أصبح فيه التأمين ضرورة من ضرورات حياتنا المعاصرة، لا يكاد ينفك عنه مجتمع يعيش عصره ويعيش زمانه، ويريد أن يؤمن اقتصاده من خطر الكوارث الماحقة كالغريق كالغرق والحريق ونحوه، ويؤمن نفسه وعائلته والعاملين في مؤسساته ضد حوادث والعجز والوفاة وغيره مما لا غنى عنه في أي مجتمع معاصر. فكيف ترون هذا الموقف الرافض للتأمين جملة وتفصيلا، المعلن للحرب على مفهومه وعلى شركاته وعلى مؤسساته حرب شرسة طارية منقطعة النظير؟ أقول لك على رسلك يا رعاك الله، ما أجمل أن نعدل في القول، وقد أدبنا ربنا في كتابه الكريم فقال: وإذا قلتم فاعدلوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. التأمين يا رعاك الله من النوازل التي تحدث فيها أهل الفتوى من المعاصرين، سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد أم على مستوى دور الإفتاء والمجامع الفقهية. وقرروا أن التأمين أنواع، منه ما يحل ومنه ما يحرم ومنه ما هو في محل الاجتهاد. والعمل في مؤسسات التأمين يتفرع عن القول في التأمين ذاته، فما أجيز منه جاز العمل في مؤسساته، وما حرم منه حرم العمل في مؤسساته، وما كان في محل الاجتهاد كان العمل في مؤسساته في محل الاجتهاد كذلك. الأصل في التأمين كفكرة يا رعاك الله أنه نظام يقوم على الإرفاق والتكافل والمواساة، وهو بهذا المعنى وفي هذا الإطار من القيم الإسلامية الأصيلة. إذا تقيد في نظامه وعقوده واستثمار أمواله بأحكام الشريعة، بل لا يبعد القول بأن القيام به في هذا الإطار وفي ظل ما طرأ من مستجدات معاصرة قد صار من جملة فروض الكفايات. أنت تقول يحاربونه جملة وتفصيلا، ونقول لك أن فكرة التأمين في ذاتها قد تكون في زمننا هذا من جملة فروض الكفايات وليست من المحرمات. تتنوع نظم التأمين وعقوده في واقعنا المعاصر إلى عقود تأمين تجارية وأخرى اجتماعية أو تكافلية، ولكل نوع حكمه. الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قواعد التأمين التجاري وتمارسه شركاته، كيف تكون الشركة طرفا أصيلا فيه، شركة التأمين يلتزم بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر المؤمن منه، في مقابل قيام المستأمن طالب التأمين بدفع أقساط محددة طوال فترة التأمين. تأمين بهذا المعنى من العقود الفاسدة بسبب ما شابه من الغرر والجهادة وغير ذلك من أسباب الفساد، سنفصل القول فيها بعد قليل. أنا فقط أحلق بك بالطائرة في سماء مدينة التأمين، تأخذ نظرة كلية ثم نرجع إلى التفصيل. لا يباح من هذا النوع إلا ما تلزم به القوانين أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات. العمل في مجال تسويق هذه العقود أو الإعانة عليها لا ينبغي الترخص فيه إلا عند الضرورات أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها. ومن ألجأته الحاجة إلى العمل في هذه المجالات عليه أو ينبغي له أن يستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك. هذا هو التأمين التجاري. التأمين الاجتماعي لا يقصد به الربح بل الرعاية الاجتماعية أو الصحية للمستفيدين منه، تتولاه في الغالب الدول والشركات والمؤسسات العامة. كيف؟ باستقطاع حصة من راتب العامل، ما حصة تبذلها جهة العمل أو جهة التأمين أو حتى بدونها طوال مدة العمل. هذا المعنى مشروع، أجمع له جزءا من ماله وأعوضه إياه، أبذله له عند حاجتي إليه. ولهذا يجوز الانتفاع به والعمل في المؤسسات التي تقوم عليه تأسيسا أو تسويقا لقيامه في الجملة على فكرة المشروع، مع تجنب ما يغشى تطبيقه من أعمال غير مشروعة كالاستثمارات الربوية وغيرها. طب التأمين الإسلامي أين موقعه؟ يشبهه في بعض خصائص التأمين التكافلي أو التعاون السابق. ما هي فكرته؟ يقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع. يعني يكون دور شركة التأمين فيه دور الوكيل في إدارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار أمواله. يعني الشركة لا تتملك أقساط التأمين، لا تزال على ملاك جهة التأمين التعاونية، والذين بذلوا هذا المال بذلوه طواعية تبرعا وضعوه في صندوق شركة التأمين الإسلامية التعاونية هذه. نأتي بشركة التأمين لكي تكون وكيلة عنا في إدارة عمليات التأمين مقابل أجر، ولكي تكون مضاربة في استثمار فضول أموال التأمين مقابل نسبة. ولا تملك المال، هي عامل بأجر أو مضارب بنسبة من الربح، والمال مالنا والقرار قرارنا. والتأمين بهذا المعنى تأمين إسلامي سليم لا حرج فيه ولا تثريب على أصحابه. لو قال لي قال ما هو لا يزال الغرر موجود، ما هو الذي يدفع هذا المال قد يمر على أحدهم سنوات طوال لا تقع له حادثة، وقد تقع له حادثة في اليوم التالي، لم يختلف شيء. لا، اختلف أننا انتقلنا من باب المعاوضات إلى باب التبرعات، ويغتفر في التبرعات من الجهالة ما لا يغتفر في المعاوضات، لأن المتبرع تبرع بماله سلفا وما على المحسنين من سبيل. المعاوضة تقوم على المشاحة وعلى استقصاء الحقوق. التعاون التبرع، شخص تبرع بذل ماله عن طيب نفس مستعد أن يعوض أخاه من ماله كلما وقعت له واقع، ويستفيد أيضا كلما وقعت له واقع. والمسألة قائمة على التبرع المحض، انتقالها من عالم المعاوضات إلى عالم التبرعات يغفر ما يكون من جهالات وغرر ونحو. طيب، لقد قلنا إن التأمين التجاري من العقود الفاسدة، وعللنا قلنا لاشتماله على الغرر والربا ولشبهه بالقمار والميسر. طب تعالوا نشوف كيف يشتمل على الغرر. لأن المستأمن اللي بيدفع أقساط طالب التأمين لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ، قد يدفع قسطا واحدا ثم تقع الكارثة فيستحق مبلغ التأمين كاملا، وقد لا تقع الكارثة فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا ماديا. نفس هذه الجهالة تنطبق على جهة التأمين، على شركة التأمين لا تستطيع أن تحدد سلفا ما تعطي أو تأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده. قد نستطيع القول إلى حد كبير بالنسبة لمجموع المستأمنين يمكن أن تتوقع الذي تأخذه والذي تدفعه استعانة بقواعد الإحصاء وببرامج الحاسوب الذكية، لكن تبقى الجهالة والغرر في كل عقد على حدة، بل تبقى على مستوى مجموع هذه العقود أيضا، وما تطرأ ظروف طارية تقلب الموازين كلها رأسا على عقب. والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع، وقد صح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وبيع الغرر. وأما اشتماله على الربا فلأن ما تدفعه شركات التأمين للمستأمن أو لورثته لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن تدفع له أقل مما دفع من أقساط أو أكثر، أو أن يكون ذلك مساويا. فإن دفعت له مبلغا مساويا للمبلغ الذي دفعه أقساطا فذلك ربا نسيئة نظرا لتأخر دفع هذا المبلغ إلى وقت حلول الكارثة، وإن دفعت له أكثر من ذلك فذلك ربا الفضل إذا نظر عليه من ناحية الزيادة. بسم الله. وإذا نظر إليه من ناحية تأخير وقت الدفع إلى وقت حلول الكارثة فهو ربا النسيئة، وكل من ربا الفضل والنسيئة محرم على الانفراد، فكيف بهما إذا اجتمعا في عقد من العقود. اشتماله على القمار لأنه معلق على خطر، تارة يقع وتارة لا يقع، لأن كل من الطرفين لا يعلم بما ستؤول إليه الأمور على وجه التعيين، فقد يموت المؤمن عليه أو يقع الحادث بعد دفع قسط واحد ويستحق ورثته مبلغ التأمين كله، وقد تنقضي المدة كلها ولا تحصل الوفاة ولا يقع الحادث، فكل من الطرفين يتردد بين احتمالات متعددة ولا علم لأحدهما بما ستؤول إليه الأمور على التعيين. بالمناسبة، القول بفساد التأمين التجاري وتحريم عقوده ليس قول مجموع الشباب المتدين هنا أو أحداث هنا، لا لا لا، هذا قول كبريات المرجعيات والمؤسسات العلمية الفقهية، بل أقول لك إن هذا صدر به الفتاوى من ثلاثة من المفتين المصريين في دار الإفتاء المصرية: أبو بكر الصدفي، عبد الرحمن قراعة، والشيخ محمد بخيت. صدر به قرار من مجلس هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين في دورته العاشرة المنعقدة في مدينة الرياض. صدر به قرار من المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في سنة 1398، والذي صدر قراره بالإجماع بتحريم التأمين التجاري إلا الشيخ مصطفى الزرقة، فهو وحده الذي نازع في ذلك. يبقى إذا كان هذا هو قول كبريات المؤسسات العلمية والمرجعيات الفقهية، أزيدك على هذا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في 3 مؤتمرات له نص فيها على حرمة التأمين التجاري بلا نزاع. إذا كان ذلك كذلك، فكيف يتهم من يقول بذلك بالإرهاب أو ينسب إلى التطرف وهم موافقون لما عليه كبريات المجامع الفقهية والمرجعيات العلمية وفتاوى دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء؟ ماذا يكون الاعتدال إذن إذا كان هذا هو التطرف؟ بدرني محدثي قائلا: لكن لا تزال الحاجة إلى التأمين ماسة، القول بحرمتي يوقع الناس في حرج عظيم. يبدو أنك لم تنتبه إلى ما قلت. إن الذي حرم التأمين التجاري قدم لك بديلا مشروعا من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. حدثك عن التأمين التعاوني، عن التأمين الإسلامي التكافلي، ثمة أنواع من التأمين مشروعة، بل قلنا إنها لا يبعد القول بأنها من فروض الكفايات. ونفس المرجعيات الفقهية التي نصت على تحريم التأمين التجاري نصت على مشروعية التأمين التعاوني كبديل. هذا نص عليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في مصر في مؤتمره الثاني سنة 1385 هجري، مجلس هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين، مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة. كل هذه المرجعيات الفقهية الكبرى في أمتنا الإسلامية الكبرى نصت على مشروعية التأمين التعاوني عندما نصت على القول بتحريم التأمين التجاري. ففي البدائل الشرعية الطيبة ما يلبي هذه الحاجة ويحقق هذه المصلحة بعيدا عن التلوث بهذه المحرمات. بقي أن أذكر لك يا رعاك الله أني مثلا التأمين الصحي الأصل أن نأخذه على النحو الذي تقدمه به شركة التأمين التجاري عقود فاسدة، لكن نظرا لمسيس الحاجة إليه وعموم البلوى به وتعلقه بضرورة حفظ النفس وحفظها من المقاصد الكلية في الشريعة يرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه. فالتأمين الصحي رخصة إلى أن يتوافر بديل الإسلامي. يعني قد يقال أيضا تأمين على المساجد والمدارس الإسلامية في الغرب في الحاجات من الحاجات العامة فيرخص منه ما تدعو إليه الحاجة إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود. تأمين على السيارات القانوني الملزم ألزمت به القوانين فصار في محل الرخصة. ما يكون تابعا لعقد البيع الأصلي الذي باع لك السيارة باع لك معها تابعا لها عقد تأمين يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. التربل A تأمين الأعطال الطارئة على الطرق العامة من الحاجات العامة خاصة بالنسبة لمعتاد الأسفار البعيدة في هذه البلاد يرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه. أيضا التأمين الذي تقدمه الشركات لموظفيها على أنه مزية من المزايا تعطيها للعاملين لديها فهذا جزء من مستحقات متعددة للموظف ولم يقع عقد الإجارة عليه أصالة هذا جائز. تأمين على الحياة رغم اتفاق المرجعيات الفقهية على منعه وتحريمه إلا أنهم قالوا إذا كان منحة من جهة العمل ولم يدخل فيه الموظف بعقد مستقل فلا حرج فيه. يبقى التأمين على الحياة عندما يقدم منحة من جهة العمل فهو في محل الرخصة لأن الموظف لم يدخل طرفا أصيلا في هذا العقد فهو يعد من الحوافز والمكافآت يأخذها الموظف نظير عمله. ولهذا جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يؤكد المجمع على ما ذهبت إليه المجامع الفقهية، ومنها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، على حرمة التأمين التجاري على الحياة بكافة صوره، ويستثنى من ذلك أن يكون عقد التأمين الذي يقدم منحة من جهة العمل ولم يدخل العامل طرفا أصيلا فيه كالذي يقدمه أرباب العمل لموظفيهم، فإن هذا يعد من الحوافز والمكافآت التي يأخذها الموظف نظير عمله. طب افترض أن واحد أمن في حياته وارتكب هو الإثم أو قلد من أفتاه بحله لأي سبب كان، أيلولة أموال التأمين على الحياة، مات الموظف في أموال أين تذهب؟ يجوز للورثة تمول أموال التأمين على الحياة، وتتعلق التبعة في ذلك بالمتوفى. لماذا؟ لأن ما حرم لكسبه فإن إثمه على كاسبه فقط، ولا تسري حرمته إلى ورثته ولا إلى من تعامل مع كاسبه بالبيع أو الشراء أو الإهداء أو الإرث، ما لم يكن مغصوبا أو مسروقا أو منهوبا. يعني ما أخذ بعقد فاسد طواعية من الطرف الآخر الإثم يلحق كاسبه، فإذا مات فانتقلت أمواله بإرث، أو اشترى شيئا فأخذ البائع جزءا من ماله لأنه باع له شيء. طلع واحد مجرم محضر قصة، دخلت والمرت اشترت فدفعت ثمنا ما اشترت من المال الذي اكتسبته من مهنتها المحرمة. البائع لا علاقة له بمصدر كسبها، هي قدمت مالا فقدم لها سلعة، فما حرم لكسبه فإن إثمه على كسبه فقط، لا تسري حرمته إلى ورثته ولا إلى من تعامل مع كاسبه بالبيع أو الشراء أو الإهداء أو الإرث. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة حتى نلتقي. استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.